السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الذي نشرح فيه كتاب صريح السنة للإمام محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب في الاعتقاد ناقش فيه الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى مسائل مهمة تتعلق بالقرآن والرؤية والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى له مؤلفات في العقيدة، منها هذا الكتاب صريح السنة، ومنها كتاب التبصير في معالم الدين. وزيادة على ذلك، فآراؤه في مسائل العقيدة مبثوثة في كتابه الكبير العظيم جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الذي فسر فيه القرآن الكريم كاملا. وهذا الكتاب صريح السنة، ومثله التبصير في معالم الدين، مرجع من مراجع أهل السنة والجماعة في تقرير عقيدة السلف والدعوة إليها. وقد تلقى العلماء هذه الكتب والآراء عن ابن جرير رحمه الله تعالى بالقبول، وزينوا بها تصانيفهم. فمنذ حياة الإمام رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 310 هجرية، إلى يوم الناس هذا، وهم ينهلون من علمه في كافة الفنون، ومنها هذا الفن العظيم، فن العقيدة والتوحيد. وأهمية هذا الكتاب إضافة إلى موضوعه وإلى إمامة مؤلفه ترجع إلى الإحاطة الموضوعات التي اشتمل عليها، كما دل عليها القرآن الكريم، وكما دلت عليها السنة النبوية، باختيار وانتقاء وترشيح واحد من كبار أئمة الإسلام، هو ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، زيادة على ما تنفيه هذه المعلومات من تهم ألصقت بهذا الإمام زورا وبهتانا. والطريقة إن شاء الله تعالى التي نتبعها هي الطريقة التي مضينا عليها في قراءة كتب الأئمة رحمهم الله تعالى، وهي أن نقرأ كلامه ونعلق تعليقات يسيرة توضح مقصده وتبين مراده بلا تطويل ولا إطناب. هذا الكتاب صحيح النسبة إلى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو مروي بالإسناد المتصل إليه كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك في الإجازة المحررة. ولا مطعن في ذلك عبر التاريخ، لم يجرؤ أحد أن يقول إن تلك المؤلفات في العقيدة ليست لابن جرير، فإن كتابه العظيم الزاخر التفسير يمثل هذه الأقوال، بل أكثر من هذا، وأيضا هي مضمنة في كتب العقائد عند أهل العلم كما في كتاب إلا لكائي وغيره. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى قراءة كلام الإمام رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مفلج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. ونلاحظ أن الإمام يتحدث وكأنه يفصل في معركة، وهو فعلا كذلك، فقد افتريت عليه افتراءات واتهم باتهامات كان من أثرها هذه النبرة الشديدة الحادة التي سنطالع بعضا منها، والبعض الآخر معلوم من خلال قراءات التاريخ في كتاباته الأخرى وفي حكايات العلماء عنه. فكتابة هذا الكتاب جاءت في زمن وفي ظرف محنة شديدة عاشها الإمام، انتهت إلى أنه دفن في بيته ومنع من الدفن في مقابر المسلمين، وذلك كله من أثر التعصب ومن أثر الشائعات غير الصحيحة. فلذلك نلمس هذه النبرة الشديدة، إضافة إلى ما هو معلوم عنه رحمه الله من قوته في الحق، فكان لا تأخذه في الله لومة لائم. وعصر ابن جرير رحمه الله كان يموج بالفتن، تنتشر فيه الأهواء والبدع، كان فيه فرق الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج ومن نشأ بعدهم، وكان هو رحمه الله لا يبالي، يصدع بالحق في أقواله، في كتاباته، في تعليمه، في مناظراته، ومنها ما نلمسه كما قلنا في هذا الكتاب. قال: ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا غير تخصيت. يقول: إن الأنبياء وكذلك ورثة الأنبياء يبتلون ويمتحنون، يمحص الله تبارك وتعالى بالبلاء عباده ويرفع به لهم قدوات ويكفر عنهم السيئات ويزيد لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات. قال: ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة، أجدهم إمضاء مع شدة المحن، يعني أكثرهم جدا واجتهادا مع نزول المحن الشديدة عليه، وأقربهم إليه زلفى، وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. وهكذا كان شأن المصلحين من الأنبياء والصحابة والتابعين وسائر الأئمة والعلماء رحمهم الله، طريقهم محفوف بالمخاطر، ليس مفروشا بالورود ولا الزهور، وإنما يلاقون محن وفتن. وما من عالم من العلماء الصادقين الراسخين تطالع ترجمته إلا وتجد من ضمن أبواب تراجمه محنته، فتجد هذه الجملة وما تحتها من التفاصيل مذكورة في سير وتراجم الأعلام العظام الكبار، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وقبل هذا قول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، كما سيورد الإمام رحمه الله. قال: يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهذا خير عباد الله، قد ناله من البلاء ما هو معروف صلى الله عليه وسلم، في نفسه، في ماله، في أحبابه، في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم، وظل يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. قال: وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يشير بذلك إلى أن هذا المقام ليس مقام الأنبياء فقط، وإنما هو مقام الصالحين، مقام أتباع الأنبياء الذين مضوا وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى قول الله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، سواء الآيات التي تتحدث عن ابتلاءات الأنبياء السابقين أو ابتلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الابتلاء المنتظر لكل من يمضي على هذه السبيل وكل من يمشي في هذه الطريق، اختبار من الله تبارك وتعالى. فالداعي مبتلى، الداعي مبتلى. وقال تعالى ذكره: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الإمام رحمه الله: فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرمي رسله ومقربي أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة، أو في عاجله دون آجله، ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعده له، ومن المنزلة لديه ما كتبه له. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: إن الله لا يريد بالعبد منزلة لا يبلغها بصالح عمله فيبتليه ليبلغه إياها. وكما قال سفيان ابن عيينة وإمامنا الشافعي وغيرهما من أئمة الدين، قالوا: لا يمكن للرجل حتى يبتلى، يعني لا يجعل الله تبارك وتعالى له مكانة ومنزلة في قلوب الناس يقتدون به ويتأسون به إلا إذا ابتلي فصبر، امتحن فصدق، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فهذه طريقة الأنبياء رضوان الله على من سلك سبيلهم. قال: ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه، الذابين عن عراه وأسبابه، والحامين عن أعلامه وشرائعه، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، الدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. وهذه مسألة مهمة جدا يشير إليها الإمام رحمه الله تعالى إشارة سريعة، ألا وهي: إذا كان الأنبياء انتهت حياتهم لكن رسالتهم باقية، والذين يحملون هذه الرسالة من بعدهم هم العلماء ورثة الأنبياء، فهم يرثون هذا الحمل الثقيل، ليس من ناحية الشرف فحسب، الشرف حاصل بهذا الحمل، ولكن أيضا بأعبائه، أيضا بتكاليفه، أيضا بمشاقه، فلا بد لهم من أن يقوموا به دعوة من بعد العلم والعمل، ولا بد لهم من أن يدافعوا عنه ويذبوا عنه ويحموا عنه وينصبوا دونه أنفسهم وأموالهم وكل شيء، يدافعون عن دين الله تبارك وتعالى، يقومون مقام الأنبياء. وإلا فإن التشريف قرين التكليف، فإذا لم يقم العالم بالتكليف ذهب عنه التشريف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، والعلم يوجب العمل، والعمل يوجب الدعوة، والدعوة تأتي بالابتلاء، كما يشير إليه قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: فضلهم بشرف العلم، وكرمهم بوقار الحلم، وجعلهم للدين وأهله أعلاما، وللإسلام والهدى منارا، وللخلق قادة، وللعباد أئمة وسادة، إليهم مفزعهم عند الحاجة، وبهم استغاثتهم عند النائبة، لا يثنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه ما يأتون. يشير بذلك رحمه الله تعالى إلى أن العلماء يقومون بمهامهم في غير انتظار جزاء ولا شكور، لا ينتظرون من الناس جزاء ولا ينتظرون من الناس شكورا، حتى ولو جاحد الناس، حتى ولو قابل الناس ذلك بسوء تصرف، كما فعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يؤذى في نفسه حتى لا يكاد صلى الله عليه وآله وسلم يموت تحت رجم الحجارة، فيأتيه ملك الجبال يستأذنه إن شاء، فقد فوض الله تبارك وتعالى ذلك إليه، يختار صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: بل أستأني بهم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ما يأتون محرما منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم، وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. العالم لا ينتظر من الناس شيئا، إنما هو يبتغي الثواب من الله، يرغب في أجره إلى الله، يقوم بالمهمة التي كلفه الله بها، وأجره على الله. استمع الناس أو لم يستمعوا، انتفع الناس أو لم ينتفعوا، سكر الناس أو سخطوا. قال: ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان، قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات، فثمن وأجزل لهم فيها حظا ونصيبا، مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافعها، امتحانه خيارها بشرارها. فلعل، والله أعلم، مع ابتلاء الله أفاضلها بأرازلها مثلا، وامتحانه خيارها بشرارها، ورفعائها بسفلها وضعاتها. كل أمة اختارها الله تبارك وتعالى لنبيها فهي على قدره. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء، وهو سيد الأنبياء، وهو سيد الخلق آدم فمن دونه، فإن الله تبارك وتعالى اختاره هذا الاختيار، واختار له أصحابه، واختار له أمته. إن الله اختار محمدا واختار له أصحابه، كما قال ابن مسعود، وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فعلماء هذه الأمة بمكان عظيم فوق مكان علماء الأمم السابقة. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى أن ذلك التشريف يقابله أيضا اختبار وامتحان وابتلاء لمن يستحقه، فالابتلاءات على قدره، والامتحانات لا يخرج منها ولا يصدق فيها ولا ينجح فيها إلا المستحق. قال: فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون، عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، مهما صنع الناس ومهما فعل الناس، مهما اشتدت الابتلاءات، مهما زادت المحن. لا ينبغي أن يقول العالم: أحبس ما عندي، طالما أنهم في زهد عن النصيحة فلا أخرجها. لا، إنما هو مكلف من الله، ليست المسألة مسألة معادلة. إن سمع الناس قلت، وإن انتفع الناس نصحت، وإن أخذ الناس أعطيت. شأنه في ذلك ينوح كما ناح نوح، ويظل إلى الرمق الأخير يدعو كما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وله أسوة في كل أولئك الذين سلكوا الطريق أمامه من أقمار ونجوم وقناديل ومصابيح يمتلئ بهم الطريق وتزخر بهم السبيل. ما منهم من أحد ألقى العصا يوما ولا قال بلغت من الناس طاقتي وقدرتي، بل ظل على العهد إلى آخر نفس يدعو ويوجه ويرشد، فإن أخذوا بما قال حمد الله، أو غير ذلك صبر. ومن الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والرهط، ومنهم من يأتي وليس معه أحد. قال بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، هكذا العلاج، معك العلم وفي الناس الجهل. فإذا كان جهلهم الداء فعلمك الدواء، فإذا أبرز الداء قدم الدواء. قال وبحلمهم لسفههم يتعمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون. بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك، من فضل ذلك أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته، حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، ولهم إلى الرشاد هادية. يعني العلماء رحمهم الله تعالى لم يكتفوا فقط بالسعي إلى النصيحة والإصلاح مدة حياتهم، بل تجد العالم يربي من يقوم بالمهمة بعده، ويكتب ما يبقى أثره من ورائه، ويقوم يجهر بالكلمة المؤثرة التي تعيش في وجدان الناس يوما من الأيام، تؤتي أكلها بإذن ربها. فبذلوا رضوان الله عليهم النصيحة مدة حياتهم، ولما انتهى الزيت أشعلوا الفتيل حتى يبقى أثره ويهدي من بعدهم، فهم وإن انقضت حياتهم فالدين باق. قال جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أجزلا ثواب، وجعلنا ممن قسما له من صالح ما قسما لهم، وألحقنا بمنازلهم، وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. أشير بهذا إلى معان جليلة تستحق منا الوقوف طويلة لنتأمل كيف أن اللاحق يمضي على خطى السابق، وأنه يحمد ما أعطاه وأولاه، ويحمل هذه الأمانة ويوصلها إلى من بعده، يجعل من نفسه جسرا يأخذ الدين ممن سبق، ويعطيه لمن يلحق، حتى يبقى الدين. فلئن زال الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث والأجيال جيلا بعد جيل، فسيبقى الدين إلى قيام الساعة. فينبغي أن يقدم كل إنسان لدين الله تبارك وتعالى ما به يؤدي الأمانة التي كلفه الله بحملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة، إلى معان عظيمة جليلة تأسر الإنسان أسرع، بعضها ما عبر القرآن الكريم عنه في قوله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومنها فيما يتصل بموضوع كتابنا أن الإنسان يأخذ ممن سبق ويأخذ من سبقه ممن سبق، وهكذا في حبل ممدود متصل ينتهي في النهاية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى. فذلك هو الأمان، هذا هو مصدر التلقي، هذا هو الذي يبعد الإنسان عن مرديات الأهواء، وهذا هو الذي ينجي الإنسان من مضلات الآراء، ويجعل الإنسان يستمسك بالذي أوحي إليه من ربه سبحانه وتعالى. فليس أعلم بالله عز وجل من نبيه، وليس أعلم بالنبي من الصحابة، وليس أعلم بالصحابة من التابعين، وهكذا. وطالما أعطيت أذنك لمن يتكلم من قبلك ممن حوى علم من سبق، فلا ريب أنك تهتدي إلى ما قاله السابق وتهدي إليه من جاء من اللاحق، فأنت على الصراط المستقيم الذي تلقى الله تبارك وتعالى عليه. فيسألك تقول سمعت فلان، يقول عن فلان، وفلان ينقل عن فلان، إلى أن ينتهي الأمر إلى نبيك عليه الصلاة والسلام، هنا تبرأ. وأما إذا قلت قالوا وقيل وكل هذه الآراء التي ضاعت فيها أعمار وانتهت في النهاية العقول فيها إلى عقال، واعتذر فيها الأئمة عن خوض هذه البحار بآرائهم وعقولهم واجتهاداتهم، فلا ريب أن هذا نهاية الخسار وجالب الندامة والاعتذار. قال رحمه الله: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل. الحادثات لا تنتهي، والنوازل لا تنقضي، طالما الدنيا باقية فستأتي أجيال لها عقول من ورائها شياطين تكيد تريد أن تضلها عن سواء السبيل. لو تركت لفطرتها ونقائها لاهتدت إلى سواء السبيل، ولكن من ورائها شيطان يزين لها ويجمع الأعداء. إن ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعداء. قال: يفزع فيها الجاهل إلى العالم، وهذا هو الواجب في كل نازلة والواجب في كل حادثة. فيكشف فيها العالم سدف الظلام، حلكة الظلام، عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر، إما من أثر صحيح وإما من نظر صحيح، وهما لا يتعارضان، لا يتعارض صريح المنقول وصريح المعقول، لا يتعارضان، النقل والعقل لا يتعارضان، طالما أن النقل صحيح وأن العقل صحيح، لكن المقدم الأثر على النظر، ولا يمكن أن يستقل النظر بعيدا عن الأثر. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. قال: فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحوادث التي تنازعت فيها أمته، واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلاف. أشير بذلك إلى أن أول هذه الحوادث وأول هذه النوازل حادثة اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مسألة من أفضل هذه الأمة بعده، من أحق بالإمامة، من الأولى بالخلافة. فهذه أول مسألة من المسائل، حتى إنه وقع فيها الخلاف، وقع الخلاف في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ميت قبل أن يدفن، يعني بعد موت النبي وقبل دفنه، فكان أول اختلاف حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه الأمة. وهنا بدأ الإمام رحمه الله تعالى يذكر لنا المسائل التي سيتناولها في هذا الكتاب، فهذه أول مسألة. ثم قال في الثانية: ثم القول في أعمال العباد، طاعتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك المبهم مفوض. ثم المسألة الثالثة: القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان. ثم المسألة الرابعة: القول في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. ثم المسألة الخامسة: رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة. ثم المسألة السادسة: القول في ألفاظهم بالقرآن. ثم المسألة السابعة: حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها. فيها القول في اسم الشيء، أهو هو أم هو غيره. قال: ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. هذه سبعة مسائل يتكلم الإمام ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى عنها في هذا الكتاب: مسألة الخلافة والإمامة. وهذه المسألة فيها نزاع بين طرفين، الرافضة والخوارج، وأهل السنة وسط بينهم في ذلك. والمسألة الثانية مسألة أفعال العباد، وهذه مسألة متنازع فيها بين طرفين، الجبرية في ناحية والقدرية في ناحية أخرى، وأهل السنة فيها وسط بين الطرفين. والمسألة الثالثة مسألة الإيمان حقيقته، وهل يزيد وينقص أم لا، وهذه المسألة أيضا تتنازعها طائفتان، الحرورية والمعتزلة في ناحية، والمرجئة والجهمية في ناحية أخرى، وأهل السنة وسط بين الفريقين. المسألة الرابعة مسألة القرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق، وهي مسألة عظيمة جسيمة اختلفت فيها آراء الناس على تسعة أقوال، وأهل السنة فيها أسعد الناس بالصواب، لأنهم مضوا مع الأثر فقالوا فيها بما قال القرآن وبما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وناظروا على ذلك الدنيا كلها، فهوت الدلائل أمام دليلهم، ووقعت الأمارات وسقطت أمام أماراتهم، وبقي قولهم كالنور يخرج من البدر لا يمكن إنكاره ولا يسع إلا إقراره. والمسألة الخامسة مسألة رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وهي مسألة أيضا تعددت فيها الآراء جدا. ثم مسألة القول في ألفاظ القرآن الكريم، وهي مسألة متفرعة عن مسألة خلق القرآن. ثم المسألة السابعة التي سماها ابن جرير من الحماقات ومن الغباء ومن الجهل. لماذا؟ لأنها مسألة عجيبة لا يمكن أن تطرأ لإنسان يطالع القرآن ويقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ظهر أيام ابن جرير أشخاص يقومون جهلاً وغروراً بكتابة اسم الله تبارك وتعالى على اللوح أو على التراب، أو يلفظ باسم الله، يتكلم باسم الله، يقول اسم الله ثم يقول قولي هذا الذي قلته هو ربي الذي أعبده، وكتابي هذا الذي كتبته هو خالقي الذي خلقني. ثم يقولون تبعا لذلك لأن الاسم هو المسمى. فناقش ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى هذه المسائل، وهذه المسائل السبعة هي بعينها التي ناقشها في كتاب التبصير في معالم الدين وزيادة، لكن هذه المسائل السبعة كلها هناك موجودة، إلا أن ابن جرير هنا يقرر مذهب أهل الحق فقط باختصار، وهناك يورد الأقوال كلها ويناقش كل قول ويدلل في النهاية على خطأ القول المخالف لقول أهل السنة، ويثبت قول أهل السنة بأدلته العقلية من بعد الأدلة النقلية. وبعدما تكلم ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى عن المسائل إجمالا، بدأ يتكلم عن كل مسألة منها على سبيل التفصيل. وإن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادمين سنتناول هذه المسائل كما تناولها ابن جرير رحمه الله تعالى، ونفصل فيما يحتاج إلى التفصيل، ونمر على ما هو معلوم معروف مشهور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.